وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. كان معي بعض الأسئلة من حلقة أمس مع فضيلتكم شيخي كريم، وقد وعدنا المشاهدين والمشاهدات بعرضها على فضيلتكم في بداية اللقاء اليوم. يعني سائلة تسأل أنها تمنع نفسها عن زوجها لأنه ينظر إلى النساء، فتقول هل يجوز للمرأة للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها حتى يعني ينصرف عن النظر إلى النساء، ولكنها يعني وصفته بأنه زوج فاسق. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أعتقد من سؤال ابنتنا في الأمس أنه قولها أنه زوج فاسق باعتبار أنه ينظر إلى النساء، لكن أنا أقول لابنتنا السائلة غفر الله لنا ولك، أنت الآن تصلحين خطأ بخطأ آخر، بل ربما خطأك أنت في امتناعك عنه يدفعه دفعا إلى مزيد من فعل هذا السوء الذي تتضجرين منه، فلا يكتفي بالنظر، ربما يكون هذا دافعا له إلى ارتكاب مزيد مما يقربه إلى الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك أنا أنصحها أن تؤدي ما عليها من نصيحة وتذكير بين الحين والحين بلطف ورفق ولين من ناحية، ثم أنها أيضا تنصح بأنها تتبعل لزوجها غاية التبعل بحيث تملأ وجدانه ومشاعره، وبالتالي يكون هذا إن شاء الله عز وجل معينا له على ترك ما هو فيه من هذا السوء من هذا الباطل، خاصة وأن امتناعها عن فراشه في حد ذاته حرام، وهو كبيرة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت إلا بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. لذلك ننصحها بألا تفعل هذا، بالعكس أن تتبعل غاية التبعل للزوج لعلها تحتويه وتروضه وتملأ عليه وجدانه وتتمكن العفة منه، فلا ينظر لا إلى النساء ولا إلى غيرهن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. أخت على إثرها اتصلت بعدها مباشرة وقالت يعني زوجي يدخن وأنا ممكن أمنع نفسي عنه أحيانا، وهو يظهر منه أنه ينتهي عن التدخين عندما هي تتعامل معه بهذه الطريقة، تقول أفعل هذا كي يقلع عن التدخين ومن أجل أن يصلي، فهل لها أن تفعل هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل عدم مشروعية هذا، لأنه إذا كان الآن مدخنا ثم امتنعت عنه زوجته فيما ترى أنها تزجره وأنها يعني تعيده إلى الصواب وأنها ربما تمنعه من التدخين، لكن ربما يجد عليه داء آخر أسوأ من مسألة التدخين، ألا وهو النظر إلى المحرمات والعورات والنساء، بل وربما تواصل وعلاقات وإلى آخره. لذلك أنا أنصحها بألا تفعل هذا، إنما تستبدل هذا بالنصيحة وبالتذكير بلطف ولين من وقت لآخر، والأكثر من هذا أهمية أن تكثر له الدعاء أن يهديه الله عز وجل وأن يصلح حالنا وحاله وأن يصرف عنه هذا الداء وهو داء التدخين، هذا ربما يكون أبلغ وأنفع إن شاء الله عز وجل مما أرادت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت تريد ارتداء النقاب وزوجها رافض، فتقول هل لو اشتريت النقاب وارتديته لتجعل زوجها أمام الأمر الواقع وتقول هو لن يجعلني أخلع النقاب، هل يكون هذا حراما أم حلالا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما دامت ابنتنا السائلة يعني أخذت قسطا من الحديث والحوار مع الزوج وأبدت له رغبتها في أن تنتقب، والطبيعي أن يكون الزوج أحرص على انتقاب زوجته صحيح. منها على نفسها، لأنها عرضه، ولأنه يعني يخدش كرامته جدا أن تكون تمشي معه في الشارع أو أن تخرج إلى يعني المواصلات العامة أو غير ذلك كاشفة الوجه، فيعني تتطلع إليها أنظار الذين لا يتقون الله عز وجل في أعراض المسلمين. فإذا كان الزوج بعد استهلاك هذا الوقت في نصحه والحوار معه وإبداء الرغبة ومع ذلك ما زال ممتنعا، فأنا أوافق على هذه الفكرة التي ذكرتها أنها تضعه أمام الأمر الواقع، خاصة وهو يغلب على ظنها كما ذكرت أنه في هذه الحالة لن يأمرها بخلع النقاب، وأنت تفعلين طاعة من الطاعات احتسبيها عند الله عز وجل، واسأل الله عز وجل أن يحبب إليه النقاب فيما بعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أستاذ.
أهلا بحضرتك. عايزة بس أسأل الشيخ سؤالين.
تفضل.
كنت عايزه اسال الشيخ، هو يعني انا والدي متوفي داخل على شهرين اهو،
الله يرحمه،
فاحنا يعني دايما احنا اللهم امين احنا واخواتي يعني الحمد لله بندعي له وبنخرج له صدقه وكل حاجه، فدايما الحمد لله يعني اخويا شافه في رؤيه كويسه وانا بشوفه في الاحلام كويس، فهل دي بشره ليه ان هو في مكانه كويسه
يا رب،
ولا هو بس عشان احنا يعني هو في بالنا على طول؟ هل لما تشوف الميت مثلا في مكانة كويسة في قبره او في مكانة كويسة يبقى ده هو كويس عند ربنا؟
يا رب يجعله كذلك.
اللهم امين. الحاجة التانية برضو، لما انا مثلا اشوف مثلا خالي بيجيلي مثلا ويديني ورقة مكتوبة عليها الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هو متوفي برضو، ويقول لي خلي دي عندك وصلي على النبي على طول، هل دي برضو حاجة كويسة لخالي الله يرحمه؟
الله يرحمه.
والشيخ كنت سمعته قبل كده مع السؤال الثالث، ان هو قال ان لما بنزور الميت بيأنس عند في القبر، لما بنزوره في قبره يعني، فهل احنا نساء هل يجوز ان احنا نزوره مثلا؟
حاضر.
يعني نروح نزوره كده يأنس بينا ازاي؟ نعمل ايه هناك؟
حاضر.
لو احنا يجوز ان احنا نروح، وارجو بس الدعاء لوالدي الرحمه
يا رب يغفر لهم جميعا والحقنا بهم على خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت استاذ احمد انا عندي سؤال.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت انا عندي حواجبي كثيفة والشعر فيها مش متساوي، يعني بيطلع لفوق او بينزل لتحت مش متساوي، فهل يجوز ان انا اقص هذا الشعر يعني غير مربوط فيه غير متساوي؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا مرحبا، تفضل. نعم، هاتي السؤال الله يرضى عنك.
السؤال اللي في فضيله الشيخ، انا عايزه بس اسالك على حاجه. انا متجوزه لي 5 سنين وجوزي يعني ايه لما بيحصل بيننا جماع وبيتاخرش خالص،
ماذا يفعل الزوج
لما بيحصل بينه وبينه جماع؟ ما بيتاخرش،
لا يغتسل، لا يغتسل من الجنابة يعني، الله يصلحه.
هو حاجة كذا مرة وبيتخن ويشرب معسل كتير، فأنا بفضل أصلي وأدعيله وأقول له حرام اللي أنت بتعمله ده حرام، واستغفر ربنا وأتوب وربنا هيقدر تكتب.
هو لا يصلي يا أختنا، يعني بما إنه لا يغتسل من الجنابة، هو عامل إيه في الصلاة؟ بيصلي ولا لأ؟
لا ما بيصليش.
الله يهديه.
وأنا مش عارفة أعمل إيه، حاسة بذنب كبير أوي إن هو إيه.
خلاص واضح الكلام، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس كنت عايز أسأل الشيخ
فضل.
عن
يعني مثلا احنا حاطين وديعه في البنك ادخال للاولاد، طبعا الوالد سابهم متوفى وكان حاطط لهم الوديعه ديت، الوديعه دي ب 180,000 لاربع اولاد. هو يجوز ان احنا يعني مثلا الزكاه بتاعتهم ايه؟ طبعا احنا حاطين نسحبها عشان مثلا
هم قصروا في مجلس الحزم.
لسه قصروا واحنا مش عارفين نسحبها عشان نتاجر فيها ولا حاجه، عشان احنا مستحرمين بصراحه الربا اللي فيها. طيب الزكاه بتاعتها ايه وجهها، او ما ينفعش زكاه ولا كده؟ ولو سمحت يا شيخ احمد انا ليه عندك سؤال اخر لسيادتك انت.
اتفضل.
كنت عايزه رقم سيادتك الخاص، رقم سيادتك انت.
يعني لو فتوى يبقى المشايخ، لكن نعم فلو فتوى خليه في المشايخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت الشيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير. فضل الشيخ معي سؤالان. السؤال الاول، شخص كان يركب في القطار فنزل من القطار من غير ما يدفع تذكره، يعني الكمسر ما قبلوش فنزل من غير ما يدفع التذكره.
معلش يا استاذ محمد، هو شخص راكب او ركب القطار، ماذا فعل؟
ركب القطار
لم يدفع،
فالكمسر بتاع القطار ما قبلوش فنزل ما دفعش، هل عليه شيء ولا بيصدق بيتم التذكره؟
حاضر، يعمل
السؤال الثاني، هل يجوز يعني الشخص ان يركب بالتذكره اكثر من مره؟
استخدام التذكره في المواصلات اكثر من مره. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام ياسمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وفضلتك بخير.
وحضرتك بخير والأمة جميعا. اتفضلي يا فندم.
معلش يا فندم، بعد إذن حضرتك كان عندي سؤالين لو سمحت لي.
اتفضلي، الله يرضى عنك.
أنا كنت عايزة، أنا معايا بنت وحيدة، أنا شايلة الرحم، عندي غيرها يعني أو كده، بس البنت عندها كليتين بايظين، فأنا عملت كل التحاليل اللازمة إن أنا أعبر عليها بالكلية بتاعتي. فهل في ناس كتير بتقول لي حرام انك تبرعي لها بحاجه يعني منك او كده، والدكاتره قالوا ان مفيش مانع او كده؟ ده سؤال.
حاضر،
السؤال
الثاني. بالعافيه واشفيها يا رب. اتفضلي.
امين يا رب العالمين، ادعي لها والنبي فضيله الشيخ.
قولي لا اله الا الله. حاضر.
لا اله الا محمد رسول الله. انا بس السؤال الثاني، كنت المبلغ العمليه هو مش جاهز معايا، هو 15,000 جنيه والعمليه اتحددت يوم الخميس اللي جاي، ففي حد هيدينا ال 15,000 جنيه بس هياخدهم 27,000 جنيه.
طيب.
وانا مضطريه مش لاقي اي حل تاني، ولازم انا اخش العمليات يوم الخميس انا وهي، لاني حياتها متاخره زياده عن اللزوم.
يا رب يشفيها ويعافيها
يا رب. امين يا رب العالمين.
حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا
استاذ احمد.
نعم اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين للشيخ شعبان.
اتفضلي.
انا اولا بصيب يعني عندي فاز زي وساس الموت كده، دايما طول ما انا قاعده افتكر الموت بفتكر عذاب القبر، ودايما ده عامل لي هم واكتئاب دايما على طول، فعايز الشيخ كده يقول لحاجه تريح قلبي.
حاضر.
والسؤال الثاني
اتفضلي.
ان انا دايما مثلا جوزي لو بيطلبني فبكون تعبانه فبقول مثلا لا، وهو بيبقى راضي يعني مثلا ينام هو راضي عايز يسامحني، برضه تنزل عليه لعنه الملائكه كده ولا ايه؟
حاضر،
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، من اسئله الصفحه، هل يجوز التجارة في تموين دولة أخرى؟ يعني نعم، هذا سؤال وارد على الصفحة.
أنا السؤال مش مفهوم يعني.
أنا مش فاهمه برضه.
طيب عدي.
نعم، هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي ولأبي رحمة الله عليهما بعد الانتهاء من عمرتي، وذلك خلال الأيام الأولى؟ نعم شيخي الكريم، من ذي الحجة وقبل أن أحرم بالحج هذا العام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ناحية الجواز يجوز، لكن هل هو مقيم في مكة ولا هو يتجاوز الميقات دون أن يحرم، ولا يحرم بالعمرة من الميقات؟ الشاهد أنه يجوز أن يأتي بعمرة إن كان قد اعتمر سابقا عن نفسه، فيجوز أن يعتمر عن أبيه، ويجوز أن يعتمر عن أمه إذا كان ميتين أو عاجزين عن أداء العمرة، ولكنه إذا حج من نفس العام سيكون حينئذ حجه حج تمتع، ويكون عليه الهدي كما ذكر الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن لم يكن مستطيعا للهدي حينئذ فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، حتى يكمل العشرة التي ذكر الله في القرآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أيمن بيقول لي إن فكرة، أو هو لعله سامع يعني عن مسألة تموين ده بيع أو تجارة دولة أخرى، بيقول إن في دولة لعلها دولة عربية فيها تموين لبن ماء أو ما شبه ذلك، فهل يجوز إن هو يعني يتاجر في هذا التموين في بلده وهو أصلا مخصص للبلد الأخرى؟ نعم شيخي الكريم.
برضو أنا مش فاهم.
برضو؟
آه
مش طيب فهم. خلاص
في عدم وضوح يعني.
لو في سلعة،
أيوة،
هذه السلعة مدعمة في دولة ما،
هو استحقها،
وهو استحقها يعني استحوذ عليها أو استثمرها أو استجلبها بطريقة ما إلى دولته، وهو يبيعها يعني في السوق السوداء أو يعني يبيعها بخلاف سعرها المحدد في دولته.
لعله اتضح الآن نسبيا.
نعم.
أقول والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا الأمر لا يجوز، لأن هذه السلع المدعمة مدعمة لصالح مواطني هذه الدولة والمنتفعين بهذا الدعم، فإذا تحول هذا الدعم إلى جيوب الأغنياء صار في هذه الحالة خصما من حقوق الفقراء سواء هناك أو حتى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة أمس أيضا شيخي كريم، هو حلف على زوجته منذ عامين بالطلاق ولم يقل ما اليمين وما اللفظ الذي قاله شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ونقول لإخواننا أنه الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق اللي هو الحلف المشهور على ألسنة بعض الأزواج، هدانا وهداهم الله، لأن هذا الحلف حلف بغير الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله عند أهل العلم من المحرمات، وهو كبيرة من الكبائر، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد تكون نيته فيه نية تطليق لزوجته، وفي هذه الحالة يخسر طلقة هو وزوجته، ويكون هذا له تأثير سلبي على البيت وتأثير سلبي على الأولاد أيضا، لأنهم من يدفع الفاتورة الأكثر تكلفة، وبالتالي على الأزواج أن ينتهوا عن هذه الأيمانات وعن هذا الحلف بالطلاق، وليستبدلوها بالحلف عند الحاجة بالله عز وجل، لأن الحلف بالله عز وجل أولا فيه تعظيم لله عز وجل من ناحية، ثانيا سيوجب عليه الوفاء بما حلف عليه من ناحية ثالثة، ثالثا إذا لا قدر الله أنه لم يستطع أن يفي يعني بما حلف عليه، فيمكن في هذه الحالة أن يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام حال عجزه عن الإطعام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يقول: أحيانا تنزل منه بعض نقاط البولة ربنا يعفيه ويشفيه بعد يعني الاستنجاء، فما حكم الوضوء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مثله واضح أنه ربما يكون مصاب بسلس البول، وأصحاب سلس البول معهم الرخصة أنهم يؤخروا وضوءهم حتى قبيل الصلاة مباشرة، يعني هو إذا دخل أعزكم الله إلى المرحاض فإنه يؤخر الاستنجاء ويؤخر الوضوء إلى ما قبيل الصلاة مباشرة، بحيث يخرج من الاستنجاء على الوضوء على الصلاة مباشرة، وإذا فعل هذا فإنه لا يعبأ بشيء حصل بعد الوضوء، لأنه صاحب عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، وهو مما استكره عليه في هذا البول الذي ينزل منه، بالإضافة إلى قول الله عز وجل: ليس على المريض حرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يقول: زوجتي عليها أيام من رمضانات عديدة، ويقول إنها لا تستطيع الصيام، فهل يعني يصوم معها يساعدها في الصيام إن استطاعت، يعني هي تصوم بعض الأيام وهو يصوم بعض الأيام، أو يخرج عنها إطعاما أو فدية شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل ألا تؤخر المرأة ما عليها من قضاء رمضان الذي أفطرت فيه بسبب الحيض أو بسبب النفاس، لأن قضاء رمضان من رمضان، ولا يكمل في حقها صيام الفريضة في رمضان إلا أن تكمله بصيام ما أفطرت من الأيام بسبب الحيض أو بسبب النفاس. أما مسألة أنه يساعدها يمكن أن يساعدها بمعنى أن يصوم معها تشجيعا لها على أن تقضي ما عليها، إنما أن يصوم معها يعني يقصد أنه هو يأخذ بعض الأيام عنها فإن هذا بالطبع لا يجوز، إنما الواجب عليها أن تقضي هذه الأيام ولو كان القضاء متفرقا، ولو تصورنا أن عليها رمضانين ثلاثة كاملتين يعني عليها 60 يوم عليها 90 يوم، فإن المدة من رمضان إلى رمضان الآخر 11 شهر كاملة، ف11 شهر كاملة يعني قريبا من 330 يوم، فلو تصورنا جدلا هي تصوم كل 3 أيام يوم ستستطيع في هذه الحالة أن تقضي ما عليها إذا علمت أن القضاء فرض في حقها. أما إذا بلغت سنا كبيرة يعني سنها كبير أو أنها الآن مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة وإن كانت لا تستطيع الصيام فالواجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطرته في رمضانات السابقة مسكينا واحدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أمس سأل عن الأشاعرة ويقول ما هو المذهب الأشعري وهل هم من أهل السنة والجماعة أم لا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم أقول للأخ السائل بارك الله فيه، إن المعتمد عند جماهير أهل السنة والجماعة أن الأشاعرة والماتروديّة وأهل الحديث هم عامة أهل السنة والجماعة على ما بينهم من اختلافات في بعض الأحيان. وإذا كان يعني الأخ يريد التدقيق ما هو الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل الحديث فإن الخلاف يكمن في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى أن الأشاعرة تأثروا قديما بالمعتزلة في تقديم العقل على النقل
وتأويل الصفات،
أما الأهون منهم هم من يحكم العقل في النقل، مش مسألة تقديم ولكن إدخال العقل في النقل، ويريد من كل نقل أن يكون معقولا، فإن لم يكن معقولا فإنهم لا يقبلوا.
قدموا الحكم العقلي على الحكم
على الحكم النقلي على النص الصريح على النص الشرعي. نعم. هذه نقطة الخلاف الجوهرية الأولى. والنقطة الثانية هو ما وقع فيه الأشاعرة من تأويل لبعض الصفات، حتى أنهم لا يثبتون لله عز وجل تقريبا إلا 20 صفة فقط، ويؤولون هذه الصفات ويعني كما يقولون هروبا من التشبيه وقعوا في التأويل. والله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالشاهد أن هذه هي نقاط الخلاف الرئيسية بين الأشاعرة من ناحية وبين يعني أهل الحديث أو إنجاز التعبير أهل القرون الثلاثة الأولى، أو إنجاز التعبير بمعنى أدق بين الخلف وبين السلف.
نعم.
هذه المسائل استحدثت. والعجيب في أمر الأشاعرة أصلح الله حالنا وحالهم وغفر الله لنا ولهم أنهم ينتسبون إلى إمام علم وهو الإمام أبي الحسن الأشعري، ولا يمكن أن يقال أبدا أو يتصور متصور أن الإمام العلم أبو الحسن الأشعري ليس من أهل السنة، أو أن الإمام النووي وقد وقع في تأويل بعض ما وقعوا فيه في التأويل كما وقعوا فيه أنه ليس من أهل السنة، وإحنا نحتج بالإمام النووي للنهار، ولا يتصور متصور أن الإمام ابن حجر وقد وقع في تأويل كما وقعت الأشاعرة في هذا التأويل أن إحنا نخرج الإمام ابن حجر من أهل السنة ونحن نتغنى بابن حجر العسقلاني وأنه شارح الإمام صحيح البخاري وغيره. الشاهد أنه العجب أنه الأشاعرة وقفوا على المذهب القديم للإمام أبي الحسن الأشعري
ولم يقفوا
على آخر ما آل إليه أمره عليه رحمة الله كما كتب هذا في الإبانة في أصول الديانة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت المتصلة تقول والدي توفي منذ شهرين رحمة الله عليه رحمة واسعة، هم يتصدقون عنه ويدعون الله له بالمغفرة، هم يرونه في يعني صورة طيبة جيدة، فهل هذا يعد من البشرى شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يلهمهم الصبر والرضا والاحتساب والقبول. وأقول لأختنا السائلة يعني ما يتراءى لكم في الرؤى والأحلام أنه في وضع طيب إن شاء الله عز وجل، نرجو أن يكون هذا مبشر خير له. لكن الأفضل الأهم من هذه الرؤى أن الله عز وجل ألهمكم أن تكسروا الدعاء له، وألهمكم الاستغفار له، وألهمكم الصدقة عنه، وهذه كلها إن شاء الله عز وجل من إرادة الله خيرا بهذا المتوفى، أن يقيد له من يدعو له، وأن من يستغفر له، ومن يتصدق عنه، وكل هذا إن شاء الله من المبشرات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خالها الله يرحمه ويغفر له جاءها في المنام وأعطاها ورقة مكتوب عليها الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن تصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة هذه بشرى خير إن شاء الله عز وجل، فإنما الذي يأمر بخير هو من كان على خير، أو الذي يدعون إلى الخير هو من كان على خير إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته. وأما أنت فالنصيحة يعني نصيحة مستحبة، ومعلوم فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وأكثروا طبعا من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم ما يوجد في حسنات العبد وسجله يوم القيامة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخي كريم على الفيس، سؤال عن الإحرام، وكتب الإحرام علامة الاستفهام، فلعله يريد أن يفهم ما الإحرام. شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الإحرام يقع على معنيين. المعنى الأول هو أن ينوي النسك، يعني ينوي الحج أو ينوي العمرة أو ينوي الأمرين معا، هذا يسمى إحراما. والإحرام يقع أيضا على الملابس التي يلبسها حين ينوي النسك، يلبس الرجل ملابس الإحرام، فهذا الإحرام الذي يقع على هذين المعنيين، معنى نية الدخول في النسك من ناحية، ومعنى الملابس التي يلبسها إذا أراد الحج أو العمرة من ناحية ثانية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف، فهل يلزم الطواف يعني الذي يطوف إعادة الطواف بعد الوضوء؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم، جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة اشترطوا للطواف الطهارة، باعتبار أن الطواف صلاة، كما ورد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطواف صلاة، غير أن الله عز وجل أذن أن يتكلم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحنفية ذهبوا إلى أن الطهارة في الطواف هي الأفضل، يعني مستحبة، وليست فرضا ولا شرطا ولا واجبا، فإن تمكن منها العبد فبها ونعمت. وهذا القول يتناسب مع مجمل الأدلة الشرعية من ناحية، ويتناسب مع شدة الزحام من ناحية ثانية، فإذا كان الوضع يستطيع فيه الطائف أن يخرج ليجدد وضوءه ويرجع فيكمل الطواف ويبدأ من حيث انتهى ويكمل الأشواط المتبقية فبها ونعمت، وإن شق عليه ذلك رجلا كان أو امرأة كبيرا أو صغيرا بسبب شدة الزحام الذي نعلمه جميعا، ففي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ففي هذه الحالة يجوز أن يكمل هذه الأشواط المتبقية ولو بغير طهارة لهذا العذر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل وارزقنا الحج والعمرة، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي كريم، الأخت سؤالها الثالث تسأل عن زيارة الميت، هل يأنس الميت المتوفى بزيارة الأحياء له، وحكم زيارة النساء للمقابر؟ شيخي،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، الأول في الفتاوى والثاني في كتاب الروح، إلى أن الأموات يستأنسون بزيارة الأحياء، وهذه من حكمة مشروعية زيارة المقابر. أولا، نحن نستفيد العظة والعبرة، وهم يستفيدون الاستئناس والدعاء من الأحياء، وبالتالي استحب أن يزار الميت وأن يدعو له هؤلاء الزوار، ويجتهد له في الدعاء ويستغفر له ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما زيارة النساء فمشروعة في الجملة عند الجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية خلافا لما منعه الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى. فزيارة النساء مشروعة لكن بشروط. الشرط الأول أن يأذن ولي المرأة لها بالزيارة. الشرط الثاني أن تكون بكامل حجابها الشرعي. الشرط الثالث أن تكون الزيارة بقدر يسير بوقت يسير، لا نروح نعسكر ولا نروح نبات ولا نروح نأكل ونشرب،
مش رحلة هي.
الشرط الرابع والأخير وهو شرط مهم جدا، ألا تأتي المرأة عند المقابر بشيء يؤذي الأموات من النحيب ومن الصراخ ومن الصياح ومن الندب إلى آخره. فإذا كانت هذه الشروط موجودة فلا بأس بزيارة النساء للمقابر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. الحواجب، الأخت تسأل لو الحواجب كثيفة والشعر غير متساوي هل لها أن تأخذ هذا الشعر شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة أجاز بعض من أهل العلم للمرأة أن تأخذ الشعرة النشاز التي تؤذيها إذا كانت تسقط على عينيها أو تؤذيها نفسيا أو معنويا، وهي شعرة النشاز تكون خارج سياق الشعر في الحاجب، فيجوز لها في هذه الحالة أن تقص أو أن تأخذ هذه الشعرة الزائدة النشاز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الله يهديه ويغفر له ويتوب عليه وعلينا وعلى المسلمين. يعني لا يغتسل من الجنابة ولا يصلي والزوجة تنصحه رغم أنه حج أكثر من مرة، فماذا تفعل معه الزوجة شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن مثله هدانا وهداه الله عز وجل وأصلح حالنا وحاله على خطر عظيم. أولا لأنه جمع بين بليتين كبيرتين، البلية الأولى تركه للصلاة، والبلية الأولى تركه للتطهر من الجنابة ورفع الحدث الأكبر وهو من الفرائض والواجبات. لكن الواجب على هذه الزوجة المسكينة بارك الله فيها أن تكثر له أولا من الدعاء بصلاح الحال والهداية، ثانيا تناصحه بين الحين والحين ما تيسر لا ذلك إليها، وأن تكون نصيحته وتذكرتها له برفق وبلين، وأن تستعين بأحد من أقاربه أو من أصدقائه وأصحابه لعله ينصحه بنصيحة فتؤثر فيه ويفتح له قلبه أو عقله لذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوديعة اللي في البنك هي القصر الله يرحم زوجها، يعني هل عليها زكاة شيخ كريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم عليها زكاة. المال متى بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان مال الكبار ولا مال الصغار، مال الأيتام ولا مال غير الأيتام، مال العقلاء ولا مال المجانين.
بس المال لو وزع هيكون دون النصاب.
طيب
نعم.
فالشاهد متى بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فالواجب عليه في هذه الحالة الزكاة. وللأسف الشديد القانون الحسبة وقانون القصر لم يراعي هذا الأمر، ممكن يسمح بالنفقات، يسمح بمصروفات المدرسة، لكن لم يرد على خاطر المشرع المقنن مسألة أداء الزكاة. لذلك أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، انظروا المية وثمانين دول على كم من الأولاد؟ تقريبا ذكرت أربع أولاد. إذا كانوا الأولاد ذكور معنى ذلك أن احنا بنتكلم على 18 على الأربعة فيها 45، فسيكون مال كل واحد منهم في هذه الحالة أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة.
هو النصاب مقدار
النصاب 60 تقريبا فصاعدا. نعم. النقاب النصاب
لو كان على الذهب
على الذهب لا يقل عن 60,000 يعني. ففي هذه الحالة سيكون نصيب كل واحد منهم أقل من 60 فلا تجب عليه الزكاة، لكن هو هيبقى سنوات في المرك في الـ في الـ في البنك لصالح القصر. لما يبلغ النصاب بمعنى أنه إن شاء الله يكون 4 في 60 ب240، في هذه الحالة يكون علينا أداء الزكاة. إمتى؟ لما نقبض الفلوس، نستلم الفلوس نؤدي دي زكاة سنة أو سنتين ونكل أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة رانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من
فضل حضرتك فضلت الشيخ، أهلا بحضرتك.
تفضل.
من فضل حضرتك يا فضلت الشيخ، هل يجوز الأخذ برأي الإمام ابن حزم وغيره في إباحة سماع الموسيقى؟ أم هناك من الأحاديث النبوية الصحيحة ما يفيد بتحريم سماعها والتي لا يجوز معها الأخذ بالتي ومن أباحها؟ وجزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم يا أبا أحمد.
في واحد أساسا مطلع
طب الأول رد التحية. السلام عليكم
أستاذ أبو أحمد. كتاب مثلا
أبو أحمد السلام عليكم.
أيوة حضرتك.
مرحبا بك من جديد. هات السؤال من الأول من البداية فضل.
حضرتك في حلقة الشيخ سامي السرساوي الأسبوع اللي فات
تمام حفظه الله
كان في شخص يعني اتصل قال ان في قناة دينية بتناقش موضوع الحجاب هل هو فرض او غير فرض
الحجاب.
الطرح ما كانش كده حضرتك. الطرح كان قناة دينية محترمة يعني
احنا ما اعترضنا
قناة دينية محترمة زي قناة الندى بالظبط. بس احنا انا بتصل عشان يعني الشخص نفسه قال السؤال بطريقة خاطئة. هما كانوا مصدقين واحد صدق كتاب يعني ان هو بيمنع او بيقول ان الحجاب مش فرض. هي كانت زي مناظرة يعني حضرتك جايبينه على اساس ان هو يعني يثبتوا عواره هو قدام الرأي العام يعني
مناظرة الرأي والرأي الاخر نعم
ان هو وجايبين شيخ من الازهر قدامه شيخ محترم بيناقش الموضوع يعني على اساس ان هو فعلا اثبته ان هو راجل لا عارف يرى الايه القرانيه سليم
مدعي
ولا بيستدل باحاديث ولا بيعمل اي حاجه فيعني هي على اساس ان قناه دينيه محترمه نحسبها على خير كلهم بصراحه ده.
جزاك الله خيرا يا ابا احمد وربنا يعني يذب عن عرضك كما تذب عن عرض اخوانك. السلام عليكم. ام واحد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا تفضل.
معلش استاذ احمد انا اول مره اتكلم على برنامج يعني.
اتفضل يا ام احمد هات السؤال الله يرضى عنك.
انا عايز اسال الشيخ عن حاجه كده. انا معي ابني توفى من اربع شهور ثلاث سنين ونص يعني هو في ترعه جدا من البيت فهو يعني راح فيها يعني وتوفى هناك يعني.
توفي الله يرحمه.
انا عارفه ان هو ده اجله يعني وخلاص كده ما لهوش يوم تاني على الدنيا بس انا عايزه يعني اعرف انا قصرت معاه ولا هو ده مكتوب له من سيفنا يعني ولد زي ما بيقولوا لي يعني.
طب انت بتحملي نفسك المسؤوليه ليه؟ ده عمره.
انا الموت نفسها السبب يعني.
يعني انت اللي بعتيه وحاسه ان انت اللي ارسلتيه عشان كده يعني حاسه بالذنب؟
هو انا في اليوم نفسه اصلا يعني انا بصيت عليه من الشباك وما ندهتش عليه.
الله يرحمه ويصبرك. حاضر.
في حاجة تانية معلش هو زي ما بيقولوا لي يعني هو هيكون شفيع ليا ولابوه يوم
كم عمره؟
يعني
كم عمره؟
ثلاث سنين وخمس شهور.
ثلاث سنوات الله يجعله من اهل الجنة يا رب ويرزقك الصبر
يا رب يعني. ايوه انا عايز الشيخ يديني يعني الصبر معلش.
انت وكل
ولو سمحت ممكن اخد رقم الشيخ برضه عشان انا في حاجات
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول ان شاء الله.
ماشي.
السلام عليكم. في امان الله. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضل.
انا احمد من القاهره. احمد فضل.
مرحبا بك يا استاذ احمد.
لو سمحت انا دلوقتي الشيخ اتكلم في فلوس الوديعه انتوا ما حرمتوهاش. انا حاطط وديعه وكنت قلقان بصراحه. انا عايز اعرف هي اصل الوديعه حرام ام حلال؟
لا معلش انت كده عندك خلط. احنا ليل ونهار بنسال عن البنوك والشيخ بيجيب والمشايخ جميعا يجيبون ليل نهار.
لكن القصر ده حاجه
ثانيه. فلوس القصر محطوطه دون ارادتهم. طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر.
القصر قلت القصر في وديعه في البنك. فالوديعه معنى كده ان هي حلال ام حرام؟
يا فندم ده مال القصر محطوط مش بارادتهم. شيخنا يجيبك. حاضر وهيجيبك برضه يجيبك عن سؤالك. امه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
ممكن سؤال للشيخ لو سمحت؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك احنا في رمضان طبعا بنصلي التراويح والعشاء والكلام دوت في مسجد للرجاله واحنا بنصلي بيننا وبينهم جدار يعني بس بنصلي في مدخل العماره. المدخل ده طبعا بيدخلوا عربيات اصحاب العماره وكده وبتاع بس بيفرشوا فرشه كبيره كل الحريم بيصلوا فيها.
بتبقى في ساتر ولا لا ولا مكشوفات؟ يعني النساء وهن تصلين.
لا بنصلي
مستور المكان
طبعا.
اصل مدخل عماره يعني الناس طالعه نازله.
مدخل كبير يعني.
لكن مستور يعني عاملين لهم زي ساتر كده.
جدار بيننا وبين الرجاله في شباك بنسمع منه الصوت يعني بالميكروفونات وكده.
مش ده السؤال، سؤالي
هل هو ده السؤال؟ هو
لا، ما انا فاهم ده. وهي بتصلي الاخت او حضرتك اللي طالع على السلم او في الاسانسير او المصعد؟
لا لا لا، ما حدش بيطلع.
تمام.
لا لا، ما حدش بيطلع.
تمام.
لا
تمام.
فهل نحن ازاي نصلي تحيه مسجد يعني ولا ايه؟
جميل، جدار تحيه المسجد حاضر. فامان الله. السلام عليكم. طيب شيخ كريم، الوقت يداهمنا والاسئله كثيره كعادتها، نكتفي بهذا القدر يا استاذ ايمن. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخ محمد سؤاله يعني خرج عن الحج هذا اليوم، لكن يسال سؤالا مهما. من لم يدفع تذكره المواصلات، القطار او اي مواصله عامه، شيخ كريم، ناسيا او قاصدا، ماذا عليه ان يفعل؟ نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اذا فعل هذا عامدا فهو آثم لا شك، لأنه أكل شيئا من مال العام، من المال العام، مال جميع الأمة يعني. والواجب عليه في هذه الحالة أن يرد هذا المال. فالمستمع ولا المشاهد يقول لك إزاي يرد؟ يا عم ينزل لشباك التذاكر يشتري تذكرة دون أن يستعملها ويقطعها وخلاص، يبقى كده هو رد المال إلى يعني الحق، إلى الحكومة كما يقولون، أو إلى هيئة السكك الحديدية.
استخدام التذكرة أكثر من مرة،
هي نفس هو نفس الأمر يعني. لو استخدم التذكرة مرتين يبقى هو ركب مرة بالأجرة وركب مرة بدون الأجرة. فإذا فعل هذا عمدا فنقول له اتق الله واستغفر ربك ورد الحق إلى أصحابي، انزل لأقرب مكتب تذاكر واشتري تذكرة وقطعها في مقابل التذكرة المرة التي ركبتها من غير تذكرة. ولا يستبيح الإنسان شيئا من المال العام بأي صورة من الصور تحت أي حجة من الحجة. واظن امبارح كنا بنقول يا جماعه هذا المال ليس مال الحكومه ولا مال الرئيس ولا مال الملك، هذا مال الامه، مال الشعب كله،
مال عام،
مال عام. وبالتالي اللي هيختصموني يوم القيامه 100 مليون مصري لا قدر الله، اذا الانسان يعني اصر على هذا الفعل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام ياسمين ربنا يعافيها يا رب العالمين ويشفي لها ابنتها، وهي بنت وحيده تريد أن تتبرع لها بالكلى، ربنا يشفيها ويعافيها، ما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه بالطبع من المسائل المستحدثة التي ركزت عليها مجامع الفقه عبر العالم الإسلامي كله، ولله الحمد والمنة، فإن كثيرا من المجامع الفقهية أباحت هذا الأمر على سبيل التبرع لا على سبيل التجارة والبيع والشراء، لأننا لا نملك أنفسنا، إنما نحن ملك لله تبارك وتعالى. فإذا قرر الأطباء حاجة البنت إلى زرع كلية، وقرر الأطباء صلاحية الأم أن تتبرع بالكلية، ومن رحمة الله أن الإنسان يستطيع أن يعيش بنصف كلية بل بأقل من هذا ولله الحمد والمنة، وبالتالي إذا قرر الأطباء حاجة البنت من ناحية وصلاحية الأم أن تتبرع من ناحية أخرى دون أن يكون هذا مسببا لضرر يعني بالغ عليها، فالأمر إن شاء الله مباح. ونسأل الله عز وجل أن يشفي ابنتها ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المبلغ مش معاها، لكن في حد هيقرضها، لكن للأسف بالربا يعني 15,000
ب 27 هذا يعني 80% يعني واخد ربح 80% بالتمام والكمال. لا شك ان هذا ربا فاحش، ولا يجوز لاختنا السائله ان تقدم على هذا الامر الا من حاجه واضطرار جدا. لكن انا ادلها ان هناك من يمكن ان يكون اهون من هذا الربا الفاحش بكثير. لو في بنك قريب منك ويعني اخترطت هذا المبلغ من البنك وهو مبلغ زهيد بالنسبة للقروض في البنوك بضمان أي شيء، بضمان عقد الشقة ولا بضمان أي شيء من الأشياء اللي بيطلبوها، فإن هذا سيكون أهون في فرق بين قرض مثلا بفايدة 10-15%.
عشان بعض العقليات شيخي كريم حفظ الله الجميع، حضرتك لا تبيح القروض،
لا أنا،
لكن دي فتوى للأخت عشان العملية،
حالة الاضطرار اللي هي فيها الست عندها عملية والخميس بعد 3 أيام، ونحن نقول أنه لا يلجأ الى القرض الا في حالة الاضطرار الشديد الشديدة. يا يدفع يا السجن.
صحيح.
هنسيبه السجن ولا يروح يقترض؟ يقترض. صحيح. مريض محتاج عملية جراحية فورية خلال 3 أيام، هذا يعني مضطر غاية الاضطرار، وبالتالي نسأل الله عز وجل ان يهون عليها وان ييسر امرها. ولو بحثت عن طريق اخر بربا او بفائده اقل من هذا، لان ده الراجل ده واخد 80%، لو لقيت حد يقرضك بقرض فيه 15% ولا 20% مع كونه حرام، لكن مع حالتك ليس حراما، لان الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. من اسئله الصفحه، نعم سائله تسال وتقول انه في عقد قران ابنتها على ابن خالها، ابن خال المعقود عليها قالت زوجة اب الام اي زوجة جد المعقود عليها انها ارضعت العاقد، فهل يجوز؟ يعني في واحدة قالت انا ارضعت هذا العاقد وهي زوجة اب الام. نعم شيخ الكريم،
زوجة والد الام،
والد الام
يعني جدته.
نعم،
ده السؤال يعني كده
لافف
شوية. خلينا هو لو مكتوب ابعته لي مكتوب
احسن. حاضر يا شيخنا، بس هو فعلا مكتوب ملخبط يعني.
أيوه.
نعم جزاكم الله خير. نعم، مسألة الأخت الفاضلة تتذكر دائما عذاب القبر والقبر، وده يصيبها أو يصيبها بحالة اكتئاب مستمر، كيف تعالج هذا الشعور شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأصل أن يتذكر الإنسان منا دائما الموت وما بعده، ويتذكر القبر ويتذكر الآخرة والحساب والثواب والعقاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أرشدنا إلى ذلك، قال تذكروا هادم اللذات يعني الموت، أو قالت أكثروا من ذكر هادم اللذات. لكن لو الإنسان أو الأخت السائلة من كثرة ذكرها للموت وذكرها للقبر وعذابه وجدت في نفسها حالة الضجر أو حالة الاكتئاب كما تقول في السؤال، فعليها في هذه الحالة أن تكثر من قراءة ما يرغبها في ثواب الله عز وجل، يعني نعدل الترهيب بالترغيب، فتقرأ عن الجنة وتقرأ عن نعيم القبر، لا تقف عند حدود تذكر عذاب القبر فقط، إنما تقرأ عن نعيم القبر وتقرأ عن نعيم الآخرة وتقرأ عن الجنة وأهل الجنة، فإن هذا يعدل الكفة في نفسها إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يقول السؤال عليه هو نفس السؤال، كتبت كتاب ابنتي على ابن خالها، وأثناء تجهيزنا للفرح إذا بزوجة أبي تقول، عشان كده زوجة زوجة أب يعني زوجة والد العروس يعني، تقول أنا أرضعت الولد كثيرا يعني، فهل هذا يحرم الزواج؟ أرجو منكم الإجابة. نعم،
زوجة الأب،
نعم زوجة أبي، يعني هو الأخ السائل يقول أنا عقدت على ابنتي أو على ابن خالها، فإذا يعني زوجة أبي تقول أنا أرضعت الولد.
هو مين عرض السؤال؟ الأب؟
نعم الأب
ولا البنت نفسها؟
لا والد البنت.
والد البنت. زوجة أبوه هو.
زوجة أبوه هو اللي هو جد البنت.
لا خلاص، ما زوجة أبوه ملهاش علاقة بالولد.
ملهاش علاقة طالما هي مش جدتها.
ليست جدته لأبي ولا جدته لأمه.
نعم.
ده زوجة أب.
نعم بزوجة أبي تقول. هو هي مش جدة البنت.
لا مش جدة الولد ولا جدة البنت.
هي زوجة جدها.
يعني إنسانة غريبة ليست غريب. من لا هي الأم وإن علت وإن نزل، ولا هي الأب وإن.
طب لو لبن الفحل أرضعتها وكان المولود بسبب الجد، يعني هي صحيح مش جدتها لكن هي أنجبت من جدها فأرضعت هذا الزوج
ممكن إذا كان سؤال على الواتس ولا على
الصفحة
اكتب له مزيدا من الاستضاح.
حاضر، هو أكيد سمعنا دلوقتي. حاضر،
اكتب له مزيدا من الاستضاح.
نعم، لو زوجها أرادها وهي قالت له أنا متعبة وهو راضي جدا وزعلان ومش غضبان، هل تبيت عليها الملائكة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأصل أن الزوجة لا تمتنع عن زوجها إلا في حالة العذر، حالة العذر يعني الحيض الشهري أو حالة النفاس أو حالة أن تكون المرأة مريضة، ومن مروءات الأزواج أنه يلاحظ حالة الزوجة، فإذا وجدها مريضة أو متعبة مرهقة من أعمال البيت وطول اليوم عليها كما يقولون، فمن المروءات في هذه الحالة ألا يطلبها، وبالتالي إن شاء الله عز وجل ابنتنا ما دامت مريضة أو متعبة أو مرهقة وعبرت عن هذا للزوج وهو رضي، فما دام رضي عليها زوجها فلا يغضب عليها ربها، أما إذا غضب عليها زوجها فإنه سيغضب عليها ربها تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، الأخت رانيا تسأل عن مسألة الغناء أو الموسيقى أو الغناء بالموسيقى. تقول أن طبعا ابن حزم رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير، يقول أن الغناء أو الموسيقى حلال، فهو خالف رأي الكثيرين من الجمهور شيخ كريم. فلو هي أخذت بهذا الرأي تكون تأثم؟ وهل هناك دليل آخر على جواز سماع الموسيقى شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة باختصار، الاختلاف نوعين، هناك اختلاف سائغ وهناك اختلاف غير سائغ. أما الاختلاف السائغ فهو أن يختلف المجتهدون من أهل العلم في حكم ما أمر ما بسبب اختلافهم في فهم الدليل الصحيح الثابت، أو بسبب استدلال بعضهم بالدليل الصحيح والآخر بالدليل الضعيف، لكن هو مستند لدليل من الشرع. إنما الاختلاف غير السائغ أن يختلف واحد معه الدليل والتاني ليس معه دليل ولا يعني رائحة من
دليل.
ففي هذه الحالة نقول القول غير السائغ ليس من المستساغ الاعتماد عليه ولا الركون إليه، لأن بعض من أهل العلم يقولون هذا قول غير معتبر، أو يقولون هذا قول شاذ خالف فيه الجماهير من أهل العلم، ونحن نطمئن عادة إلى قول جماهير أهل العلم أكثر من اطمئناننا للاجتهاد الفردي. ولذلك أنصح أختنا السائلة أن تكون ولله الحمد مطمئن إلى قول الجماهير من أهل العلم، فهم الأكثرون وهم الأحوط في المسألة، خاصة وقد ورد فيها ما ورد من القرآن الذي فسره ابن عباس وفسره ابن مسعود في لهو الحديث بأنه الغناء، وورد حديث مالك أبي مالك الأشعري أو الأشجعي أنه لا يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الخمر والحريرة والحرة والمعازف، يستحلون معنى ذلك أنها حرام وهم يستحلونها ويستبيحونها. وبالتالي قول ابن حزم في المسألة على رغم جلالة قدره وعظمة هذا الإمام الله، وهو عالم من أعلام الأمة وصاحب مذهب المذهب الخامس مذهب أهل الظاهر، لكن نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الله يرحم ابنتك يا أم أحمد، هي أو ابنها، هل هي مقصرة يعني لأنها ما نذتش علينا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا أم أحمد، يا أختنا الفاضلة، يعني نسأل الله عز وجل أن يلهمك الصبر والثبات والرضا والقبول، فهذا قضاء الله وقدره.
نعم.
ولكل أجل كتاب، وأنت تعلمين أنه مات وليس متبق له نفس واحد ولا نعم، شربة ماء واحدة ولا لقمة واحدة في الحياة، فالله عز وجل من ساعة خلقه هو قدر عليه أن يموت في الساعة الفلانية وأن يموت بهذه الطريقة، لا أنا ولا أنت ولا أبوه ولا الدنيا كلها لها دخل في ذلك، هذه واحدة. الأمر الثاني بارك الله فيك، إنه تصبري حتى يلهمك الله الصبر، وانتفعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا أم سلمة ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وعليك أن تكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثالث، أما يكفيك يا أم أحمد أن يكون أحمد إن شاء الله عز وجل من ولدان الجنة مع خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ثم خامسا أو رابعا، ألا يكفيك يا أم أحمد أن هذا الولد إن شاء الله عز وجل وهو من أهل الجنة كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون فرطا لك ولأبيه على الحوض، بل يقال له أدخل الجنة فيقول يا ربي كيف أدخل الجنة وأبوي خارجها؟ فيقال له اذهب فخذ بيد أبويك وادخلوا جميعا إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يلهمك الصبر والسداد والثبات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم عشان الوقت انتهى بالفعل، حضرتك تجيز الوديعة في البنوك الغير إسلامية؟
الغير إسلامية لا أجيزها ولا تجوز عند الأكثرين من أهل العلم، لكن حالة الأخت السائلة كانت تسأل عن مال القصر الموضوع في النيابة الحسبية، لا لنا إرادة ولا لهم إرادة فيه. نعم.
حكم الصلاة في مدخل العمارة والنساء مسطورات، هل شيخ الكريم هي تقول تحية المسجد، سؤالها سؤالها تحية المسجد هل تصلي الأخت تحية؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مدام اتخذناه مسجدا للنساء إذا نصلي تحية المسجد، ولو كان هذا المكان لا يتخذ مسجدا إلا في رمضان لكن نتخذه مسجدا وبالتالي نصلي التحية. فالنبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
الله يكرم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. الأسئلة على الصفحة كثيرة وأعتذر بشدة والله، لكن الوقت يعني ضيق، ولذلك جعلنا هناك حلقة أخرى ليلا إن شاء الله تعالى، وده يمكن ده السبب أن أهل الذكر له موعدان. أسأل الله عز وجل القبول والتيسير وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. تابعوا قناة الندى، فالحمد لله رب العالمين انطلقت الخريطة الجديدة لقناة الندى الفضائية منذ يوم السبت الماضي الساعة 6 مع حرز الأماني، وهذا موعده الجديد لمن يتابع فضيلة الدكتور أحمد منصور حرز الأماني الاثنين والخميس 6 مساء إن شاء الله تعالى. ليل الندى برنامج يومي إن شاء الله تعالى، الليلة معنا فضيلة الشيخ محمد سعد الشرقاوي، وإن شاء الله تعالى حلقة جديدة لفضيلة الشيخ مسعد أنور 10 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى، قال الحكيم لفضيلة الشيخ مسعد أنور، الاثنين من كل أسبوع، وموعد أهل الذكر الجديد مساء 11 بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.